بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله.
يا مرحبا. حياكم الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير على سعيك وعلمك. الله يكرمك. قبل أن نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم إخوان المشاهدين والمشاهدات، نبدأ مع صاحب الفضيلة حول موضوع غاية في الأهمية يحتاجه كل بيت مسلم حينما نتكلم فضيلة الشيخ عن الحضانة. معنى الحضانة ابتداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم أن ينفع به المشاهدين والمشاهدات والمتكلمين. أما الحضانة فهي الضم والرعاية، فضم طفل ورعايته ونحوه والقيام على شؤونه. فأي محتاج للرعاية من الأطفال أو السفهاء أو المجانين لابد لهم من حضانة، والله سبحانه وتعالى جعل للأبناء والبنات حقوقا على الآباء والأمهات. من هذه الحقوق ومن أهم الحقوق هي رعايتهم والقيام بشؤونهم، فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيته ومسؤول الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فالنصوص متوافرة في أننا نقوم بحقوق الأبناء والبنات. أعظم حقوقهم هي كفالتهم وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صحيحة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا لم يقع بين الزوجين نزاع فالأمر بحسب ما يتفقان عليه، لكن لو وقع النزاع فهنا لابد أن يكون هناك تبيين وتوضيح من تجب عليه الرعاية. فإذا كان الزوجان متفقين ويعيشون مع بعض وليس هناك طلاق، قال الله عز وجل: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن، فنهى الله عز وجل عن المضارة وأمر بالسكن من حيث الوجد. ثم قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال سبحانه وتعالى في أحوال عدم النزاع والشقاق، قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه النصوص تبين أن النفقة واجبة على الأب للأبناء والبنات كما هي واجبة للزوجة، ولكن إذا وقع هناك طلاق وشقاق فتفرق، فالنفقة في كل الأحوال هي واجبة على الأب، لا تتغير بأي حال من الأحوال. الأم لا تلزمها النفقة على الأبناء. لو كانت المرأة موسرة وزوجها ليس لديه وسع فنقول تنفق، ولكن الواجب يتعلق بالأب. هذه يعني مسألة الحضانة وهي من
المعنى الإجمالي. بس فضلتك في هذا التعريف وسعت النطاق أكثر من كونه يكون الحضانة. كلنا نعرف يعني كلمة الحضانة تأتي بعد الطلاق والنزاع، ولكن فضلتك يعني عممت وقلت بأن الولد يعني بينه وبين أمه وأبيه حضانة حتى وإن لم يكن هناك شقاق وهم في بيت واحد. طيب فضلت الشيخ، لو تكلمنا عن الحضانة وقت بداية، هل تقف عند السن المحددة؟
الحضانة إذا وقع هناك فراق وشقاق لا شك أنه كما هو مقرر أن الأبناء منذ ولادتهم إلى أن يبلغوا السابعة فهم مع أبيهم مع أمهم، بعد ذلك يخيرون. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمر بتخييره، والبنات إذا قاربن سن التاسعة فهن مع أبيهم، لأن الأب أحفظ لهن وأصون لهن وهو المسؤول عن رعايتهن وحفظهن. فإن وقع نزاع هذا هو طريق الحضانة، لكن لو لم يقع نزاع واتفق على أي شيء
الأمر
فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا وقع النزاع والشقاق. والأم حق برعاية أو بحضانة الأطفال ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالحق للأب، إلا أن يرضى الأب أن يبقى أبناؤه أو بناته مع أمهم بعد زواجه.
حتى وإن تزوجت،
حتى وإن تزوجت، طيب. لأنه حق للأب إذا أراد إسقاطه فله ذلك.
شيخنا الله يحفظك، يعني هل هناك فائدة أو معنى لتحديد السن للطفل أو للطفلة؟ يعني هل هناك تفرقة بين
والله أعلم
الولد والبنت؟
والله أعلم أن الفائدة هي مرحلة التمييز والإقبال على البلوغ.
نعم.
فالبنت تحتاج إلى من يحافظ عليها أشد محافظة،
نعم،
وتتعلق برعايتها من جميع النواحي في كل الأمور، فهي أشد حاجة من الابن للحفظ والرعاية. والابن رجل، والابن رجل،
نعم،
يقوم على شؤون نفسه وحماية نفسه، فلا يحتاج كما تحتاج البنت من الصون والرعاية. ألا ترى أن الشريعة أوجبت على المرأة ألا تسافر إلا مع محرم،
نعم،
لأجل حفظها، لأجل أن تحفظ وتصان وترعى،
ولم يكن ذلك للغلام أو
نعم للغلام. ولم يكن هذا شرط في سفر الابن أو الرجال،
نعم.
فإذا تقرر ذلك فنعلم أن البنت حاجتها أشد من حاجة الابن للرعاية في مسائل حفظها وحفظ عرضها وشرفها وسمعتها، لأجل ألا تدنس ولا تلوث ولا يعتدي عليها أحد. والابن في صغره يحتاج لذلك، لكن البنت أشد منه حاجة، أشد منه حاجة، فالأب أشد قوة من الأم في هذا الباب. كلهم حريص، الأب والأم حريصون على رعاية أبنائهم وبناتهم وحفظ أعراضهم، ولكن الأب أشد قوة من الأم وأقدر في هذا الجانب. والابن قد ينتقل إلى أبيه، لأنه يخير إذا بلغ السابعة، يخير ويختار من يشاء من بين الأم أو الأب.
يعني فضلتك التخيير للولد، والبنت كذلك تخير؟ فضلتك
البنت لا تخير، إنما
بعد السابعة،
بعد أن تبلغ تصل التاسعة،
أيوة،
أنها لا تخير، إنما لزاما مع والده.
طيب فضلت شيخ، يعني الانفصال بين الرجل وبين المرأة يكون إما كما تفضلت حضرتك، إما أن يتفرقا وتكون على ذمته ويكون في بينهما تفاهم، فخذي الأولاد يجلسوا عندك فترة ويجلسوا عندك، هذا تفاهم، وإما أن يكون بطلاق وإما أن يكون بخلع. فلا شك أن الطلاق يكون فيه نزاع ومشاكل بينه وبين زوجته، وكذلك الخلع. فهل إذا تعنت الزوج مع زوجته في هذه الحالة يكون ما حكمه؟
هنا إن رفعوا أمرهم للقاضي فالقاضي يحكم فيه بشرع الله عز وجل، وتارة يسقط أحدهم حقا من حقوقه وتنازل بعض عن بعض الأمور، فإذا تم الصلح عند القاضي فهذا شأن من أسقط حقه. فلذلك قال العلماء الصلح صلح على إنكار أو إقرار، فإذا أقر بشيء أو أقر بإسقاط شيء فهذا حقه، أو الأم إذا أسقطت شيء من حقوقها في الحضانة فذاك شأنها. فبأي صورة اتفق ورضي عند القاضي حكم القاضي بذلك وأثبت هذا الصلح الذي بينهم. إذا لم يتفق سيحكم القاضي بوفق ما ذكرت، أن الابن في السابعة يخير بين الأم والأب، وأن البنت إذا جاءت قاربت التاسعة شارفت على البلوغ فهي إلى أبيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عندما تنازعوا في ابنة جعفر مع من تكون، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأجل أنها تصان صيانة البنت.
نعم. جزاكم الله خير أستاذ من فضلتك. اتصال حامد الكاميرون. أستاذ حامد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
نعم، إذا كان أحد الأشخاص كثير الشكوك وقبل انتهاء الوضوء شك هل مسح رأسه أم لا وأراد أن يعيد الوضوء، فماذا تقول له جزاكم الله خيرا؟
حاضر، في سؤال ثاني.
ثاني، هل الترطيب في الوضوء واجب؟
هل إيه؟
بارك الله فيكم.
هل إيه؟
والسؤال الثالث، إذا حاضت المرأة وأرادت أن تزداد من الخير فصلت بعض الفروض والنوافل، فهل يجوز لها ذلك؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم.
حاضر فضيلة الشيخ. إذا كانت المرأة طلقت بسبب سوء سمعتها فهل لها أن تحتضن
هنا
أولادها؟
الآن الحضانة تكون في الجانب المفيد والأحصن والأشد رعاية للأطفال. نعم. فللأب عند القاضي أن يطعن في حضانتها إذا كانوا صغارا ويبين على ذلك ويبين لذلك أسبابا ويقيم على ذلك بينة، فإذا ثبتت البينات عند القاضي لا شك أنه سيسقط حق المرأة وينقل الولاية وينقل الولاية إلى الأب، والعكس بالعكس.
أيوة الله يفتح عليك.
ولو طعنت الأم
في سلوك زوجها
نعم. عليها البينة، أن تثبت ببينات أن هذا الرجل ليس بسوي، لا يصلح للحضانة. المشكلة في المحاكم والمشكلة عند القضاة أن أم إما الأب أو الأم يأتون ويطعنوا بعضهم في بعض أو أحدهم، ولكن ليس لديهم أي بينات، ثم يقولون القضاء والقاضي. القاضي لا يحكم بعلمه ولا بعاطفته،
يحكم بالذي أمامه،
يحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي
والدليل
واليمين على المنكر. لو يعطى الناس بدعواهم، يقول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث لا ادعى أناس أموال ودماء أناس أو دماء وأموال أناس، ولكن أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر. فمن ليس لديه بينة فلا نقول بأنك لست بصادق، ولكن ما دام عندك بينات فلن يسمعك ولن يحكم لك بشيء. نعم.
طيب فضيل الشيخ استاذن محمد. محمد من السعودية، السلام عليكم. ابو محمد، ابو محمد السلام عليكم. طيب شيخنا، اذا كان الاب يعني اخلاقه طيبة وإنسان موزون ومتزن وكل شيء، ولكنه ماديا فضلتك لا يستطيع أن تكون الأبناء أو يكون الأبناء في حضانته وسيضيعهم ماديا، ولن يتربوا التربية الحسنة التي تطمح إليها الزوجة، هل هذا سبب مقنع للقاضي أو هل يجوز أن تتحول الحضانة؟ لا،
تنزيل المحكمة في الاستوديو هذا لا يصح. هذه
لا فتوى، أنا عايز سؤال مش تنزيل
المحكمة. هذه ليست فتوى، هذه حكم.
لا،
حكم قاضي.
أقول لحضرتك لو أن الرجل لا يستطيع ماديا أن يكون حاضنا لأبنائه،
طيب
ماذا يصنع؟
سؤالك واضح، لا
طيب.
دعني أجيب.
طب تفضل، يبقى لسه إجابة. طيب أنا عايز كده.
فالأمر يتعلق بنظرة القاضي وتقدير القاضي والسلطة التقديرية للقاضي.
أيوة. أمير معلش، كان معنا الأخ أمير. أستاذ أمير معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم، شلون صح؟
وعليكم السلام. الله.
بس بالنسبة عندي سؤال، شنو يعني إذا واحد يميز مثلا بين الخلفاء؟
نعم.
مثلا إذا واحد يحب عثمان الخليفة أكثر من بقية، يعني التمييز شنو حكمه؟ وهل الشيعة يعني شنو حكم الشيعة؟
يا أخي الله يكرمك، بعد اللقاء يا أخ أمير، أخ أمير، اللقاء ده لقاء فتاوى متنوعة، في بعد اللقاء لقاء في الشيعة، اتصل إن شاء الله الشيخ عدنان عرعور. معنا الأستاذ توفيق الجزائر، السلام عليكم. فضل استاذ توفيق. ابو محمد معنا؟ طيب اتفضل يا شيخنا. هو ممكن فهمنا حضرتك يعني ده قضية ازاي وغير فتوى ازاي افهمها؟
الموضوع عندما نأتي ونفترض مسألة ونحن لا ندري ماذا يحف بها من القرائن فنحن نقلنا المحكمة إلى الاستتيو لأنها تحتاج إلى نظر القاضي وأنا ذكرت قبل قليل بأنه لابد من بينات. هذا الكلام الذي طرحته أنت كلام
عادي.
كلام إنشائي فلا يمكن للمفتي أن يفتي أبدا في هذه المسألة لأنها تتعلق بحكم قضائي، لأن الآن وقعت الخصومة. وقعت الخصومة لابد أن يلجأوا للقضاء، فإذا لجأوا للقضاء كما ذكرت قبل قليل لابد من بينة، بينات تثبت ذلك. والأب كما ذكرت في أول اللقاء ينفق مما أعطاه الله عز وجل، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا وقع الأمر كما تقول في السؤال هناك ضرر وهناك لا يستطيع، لا نستطيع نحن أن نكيف هذه المسألة ونقررها، لابد أن تكون عند القاضي لينظر في الأدلة والإثبات.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. أبو محمد السعودية، السلام عليكم. أبو محمد، أبو محمد اسمعنا من الهاتف لو سمحت. حامد الكاميرون، السلام عليكم.
نعم، وعليكم السلام. نعم، سؤالي هو إذا كنت في سفر بالباص وأردت أن تصلي نافلة فيه لكنه لم يكن متوجها للقبلة فماذا تفعل؟ وسؤالي الثاني لو اشتبهت عليك القبلة ولا تدري إلى أي الجهات تصلي فماذا تفعل؟ بارك الله فيكم، وأريد رقم الشيخ. بارك الله
في الكنترول حبيبي، ربنا يبارك فيك وفيك بارك، جزاكم الله خيرا. شيخنا الحضانة هل لها شروط؟ يعني حينما ندخل على أحكام الحضانة هل الحضانة شروط تشترط في الحاضن؟
لا شك أن الحاضن لا بد أن يكون بالغ عاقل رشيد قادر مسلم، لا بد. ويدخل في هذا مسألة نكاح غير المسلمة. إذا نكح غير مسلمة فلا شك أن الرعاية والحضانة للأب صونا لدينهم،
حتى لو قبل السابعة.
لا، احنا لأن صونا لدينهم
صحيح
وحفظا لدينهم، لأجل أن لا تنشأ، لا ينشأ هؤلاء الأطفال على غير الإسلام. ومعلوم أنه يتبع دين والده، إذا اختلف دين الأم ودين الأب. وما دام نحن نتكلم في هذه المسألة فجاء قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذه آية تدل على إباحة المحصنة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالنكاح، ولكن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح يهوديا أو نصرانيا، لأن هذا نص خاص في الرجال.
ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم
جزاكم الله خير شيخنا. الأستاذ زهير المغرب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الله يجزيك خير، أنت والشيخ اللي معك الله يجزيكم خير.
الله يبارك.
سؤال الله يجزيك،
تفضل.
ما حكمه من اللي يأكل تراب؟ تراب
من يأكل
تراب؟
إيه؟
تراب
تراب
حمولي ياكل تراب، لان انا بحثت في التاريخ ما جبرت شي قوم او شي حيوان ياكل تراب، جبرت الخنزير هو اللي ياكل تراب.
حاضر حاضر. ابو محمد السعودية، السلام عليكم. ابو محمد الظاهر في مشكلة عندي ابي محمد. طب فضلت الشيخ، حينما نتكلم فضلتك عن الحضانة، حضرتك تكلمت وقلت بالغ، فهنا ذهب إلى ذهني هل من الممكن أن تكون الحضانة للخال أو العم إذا مات الأب أو ماتت الأم مثلا؟
هنا تنتقل الحضانة، لا شك أن الأم أو أحق للجدة. بالحضانة الأم أحق بالحضانة إذا مات الأب، ثم بعد ذلك تنتقل للأم والجدة، ثم بعد ذلك للورثة، وللأفضل والأحظ للصغار. وهذا عندما تنازعوا في ابنة جعفر من يرعاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها للخالة صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الشريعة حسب نظرت لهذه الأمور ووضعت لها أحكاما وتدرجا في من يتولاها ويرعاها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخالة: الخالة بمنزلة
الأم. نعم. إذن فضلت الشيخ، يعني هذا الأمر أيضا متروك للقاضي، من الممكن أن يخير ولا هذا يعني فرض أن يذهب إلى
إذا ثبت عن إذا تنازعوا إذا تنازعوا لابد من الرجوع للقضاء.
أقصد أن الترتيب ده ملزم ولا تحت
ملزم بلا نزاع، لكن أيوة. لو خرج أحد الورثة أو الأولياء وطعن في من هو أحق بالولاية بالحضانة فطعن فيه، فهنا لابد من الاتجاه إلى القاضي وتبيين البينات التي تدل على أن هذا ليس بكفء للحضانة. نعم.
من شيخنا في باقي من الشروط، شروط الخلع ولا حركة؟
نعم، لأن نحن نتكلم في الحضانة ولسنا في الخلع.
لا شروط، لا الخلع، لأن في سؤال عن الخلع معلش. طيب. شروط الحضانة
ده هذا ذكرنا هذه مجملة.
طيب. حكم الحضانة حضرتك، يعني إذا أردنا أن نقول مثلا هل واجب أو يجب؟
الحضانة واجبة، الحضانة حكمها أنها واجبة لأنها فيها حفظ لهذه الأنفس ورعاية. فبعض الناس ربما ترك أبنائه وبناته وفرط في ذلك وقصر، ونقول بأنه آثم وعاصم لله ولرسوله.
طب شيخنا، يعني لا شك أن المرأة إذا طلبت الخلع أن يكون هناك تعنت، فحكم التعنت ده من الزوج مع المرأة أو العكس؟
يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
نعم.
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن.
نعم.
فعضلها هو منع الطلاق لأجل أن تفتدي نفسها بالخلع، فالله عز وجل نهى عن ذلك وقال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
نعم.
فإذا جاءت المرأة بفاحشة نسأل الله العافية، فهنا للرجل أن يطالب بحقه. أما أن يعضلها وهو لا يريدها ولكن يريد ماله، فنقول له: اتق الله عز وجل، فما أعطيتها من المهر فهو مقابل أنها عاشت معك زوجة، وهذه المدة التي مضت فهو حق لهذا المهر. أما أن تعضلها وتضيق عليها لأجل أن تذهب بمالها فهذا محرم لا يجوز.
معنا توفيق الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
من فضلك، حين عند عدم توفر المياه هل يجب أداء الصلاة في وقتها بالتيمم أو تأخير الصلاة قليلا حين توفر الماء وأداء الصلاة بالوضوء؟ السلام عليكم.
حاضر.
السلام.
عبد الرحمن الجزائر، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. شيخنا الفاضل، ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس أموال ودماء أناس، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ ما صحة هذا الحديث؟ والأمر الثاني يا شيخ، شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قرأت كلامه يقول بأن الجهاد في هذا الزمن حاشا الجهاد الشرعي، يقول بأنه مصدر رزق وتضليل للشباب. والأمر الثاني قال رحمه الله بأن يجب على الجيوش.
أيوة. طيب حاضر. شيخنا حامد من الكاميرون إذا يقول: إذا كان هناك أحد الأشخاص يشك في وضوءه فماذا أصنع؟
أما من لديه وسوسة وهذه الوسوسة تنتج شكوكا لديه، فنقول إذا شك في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، قال الفقهاء: لا يلتفت إذا كان بسبب وسوسة، فلا يلتفت إلى هذه الشكوك ويستمر في وضوئه ووضوءه صحيح، وليحذر من إعادة الوضوء واستئناف الوضوء مرة أخرى. وهذا هو الطريق الذي يأتي به الشيطان لمن لديه وسوسة، فكلما قارب على الانتهاء من الوضوء قال له: أخطأت أو أنقصت فعد، ويستمر يوسوس له الشيطان وهو بهذه الحال، ثم يعيد مرة ومرتين وثلاث، وقد يصل إلى 30 وأكثر من ذلك. وبعض من ابتلي بهذا الداء عفاهم الله وشفاهم يقول أتوضأ 30 مرة ونحو ذلك. نعم. وبعضهم يأتي بأهله ويقول احسبوا كم توضأت من مرة. فنقول ما دام أن هذا شكوك ومن شكوك فوضوءك صحيح، استمر وأكمل، وإياك أن تعيد هذه الطهارة. نعم.
نعم. فضل الشيخ يتكلم عن المرأة التي تريد أن تزداد من الطاعة صيام وقيام وما إلى غير ذلك، ربما يقصد في وجود الزوج، فما حكم ذلك إن رفض الزوج أو وافق الزوج أو في عدم وجوده أصلا؟
أعيد السؤال.
المرأة إذا أردت أن تتنفل في الصيام والقيام وليس عندها زوج، زوجها مسافر،
هذا السؤال الذي طرحه. هذا سؤال حامد.
أيوه. في سؤال تاني.
أظن أن الصيغة لم أكن مخطئ.
لا ممكن.
أن حامد يقول إذا كانت المرأة حائض.
حائض.
وتريد أن تتنفل وتتزود من العبادات.
طب تفضل.
فنقول المرأة الحائض يحرم عليها أن تصلي ولا تجوز.
أيوة.
لقول عائشة رضي الله تعالى عنها للمرأة التي قالت لها ما لنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فقالت حرورية. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أو أذهب للب الرجل كالمرأة. فسئل عن نقصان العقل والدين قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها اجتنبي افعلي كل ما يفعل الحاج إلا البيت. كل هذه النصوص تدلنا على أن المرأة محرم عليها أن تصلي وقت الحيض، ومحرم عليها الجماع وقت الحيض. أما ذكر الله فتذكر الله على كل حال سواء كانت حائض أو على طهارة. تلاوة القرآن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تقرأ القرآن من حفظها، وإن أرادت أن تقرأ في المصحف الصحيح والله أعلم أنها تلبس قفازات أو بمناديل أو نحو ذلك حائل بينها وبين المصحف وتقرأ، وتستمر في أثناء الحيض تقرأ القرآن، تقرأ أورادة، تسبح، تكبر، تهلل، تحمد الله عز وجل. لا تترك إلا ما يتعلق بالمسجد والحرمين، هذه الأمور هي المحرم عليها، دخول المساجد، دخول الحرمين، فعل الصلوات، هذا كله محرم عليها.
طيب فضل الشيخ الترتيب في الوضوء.
الترتيب في الوضوء الصحيح أنه ركن من أركان الوضوء أو فرض من فروض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورتب وضوءه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الوضوء بهذه الصيغة، ولأن القرآن جاء فيه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. قال العلماء إن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات. ما هو الممسوح؟ الرأس، بين غسل بعد ما ذكر غسل الوجه واليدين قالوا وامسحوا، ثم ذكر غسل القدمين غسل الرجلين. قال الفقهاء بأن هذا الإدخال إدخال المسح بين المغسولات دليل على الترتيب، وليس له معنى إلا الترتيب، فدل ذلك على أن الترتيب في الوضوء فرض من فروض الوضوء، فلا يقدم غسل عضو على عضو.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. أبو محمد من السعودية يسأل فضلتك عن حق المرأة بعد الخلع أو بعد طلباء الخلع ولم ينتهي الأمر. يعني
المرأة ما دام أنها لم تطلق ولم تخلع أو تخالع فهي ما زالت زوجة لهذا الرجل، عليه أن ينفق عليها وعليه السكنى لها حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة فلا نفقة ولا سكنى لها. هذا هو الأمر الذي فيه حقوق للزوجة. وأيضا يعني مما يحسن أن ننبه عليه، شريعة الإسلام لم تجعل الفراق سواء كان بطلاق أو خلع لم تجعله حرب ولا عداء، بل هو انتقال لحياة عسرت الحياة الزوجية في الوضع الذي هي عليه أن تستمر، فجعل الله الطلاق والخلع والفسخ جعل هذه طرقا للخلاص من هذه الإشكاليات التي لم تحل. فجعل البداية في هذه المسألة بهدية وعطية، قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر متاعا بالمعروف الآية. فلو وقع الطلاق وأهدى الزوج، أعطى المرأة ليس من نفقتها، إنما أعطاها كسوة، أعطاها مبلغا من المال أو شيئا من الأمور، الفقهاء اختلفوا في والمفسرون فيما هي المتعة للمطلقة، وليس المقام مقام تفصيل اختلافهم في هذه المسألة، لكن المقام أننا نقول يعطيها هدية. فلو طلق الرجل وقدم هدية بعد الطلاق للمرأة، ما هو الوضع الذي سيتم؟ القلوب ستتآلف، وربما حدثت الرجعة. فعلى المسلمين أن يتعاملوا بهذا الأمر ولا يجعلوها حروبا. نحن تكلمنا عن الحضانة، ومشاكل الحضانة حقيقة تقوم بعد الطلاق وبعد الفراق، وبعد أن تكون حروبا وليس طلاقا وفراقا. على الإنسان أن يحفظ حق الزوجة، وعلى الزوجة أن تحفظ حق الزوج إذا وقع الطلاق وانتهى الأمر. هذا هو الذي شرعه الله عز وجل للناس، ولم يشرع بينهم العداء والاعتداء.
أحسنت فضيلة الشيخ. أبو صهيب السودان، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ حسن.
تفضل يا حبيبي، الله يحفظك. وعليكم السلام.
حياك الله وحيا الشيخ، إن شاء الله
جزاك الله خير.
تفضل.
عندنا منزل والإسلام من جدنا.
تفضل.
فيه الوالد ومعه أخوين أعمام.
الوالد معه أخوين
أختين.
ممكن بس ترفع صوتك
شوي. الوالد وأخوان الاثنين والعمات متوفين. عم
أبو صهيب ارفع صوتك بس ووضح كلامك بعد إذنك.
عندنا منزل ورثناه من جدنا، من الجد.
فيه
أبوي ومعه أخوين وعمة أختين برضو. فمتوفين كلهم.
متوفين.
وأحد الأعمام عنده بنت فقط. أحد أعمامنا متوفي عنده بنت. فدعينا نعرف نصيب كل واحد يعني.
ده قضية ميراث دي. فضلتك حضرتك تسيب رقمك في الكنترول، وان شاء الله الشيخ يتواصل معك. ابو صهيب. طيب شيخنا توفيق من الجزائر، شيخنا يقول اذا لم يتوفر الماء فهل يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء ام يتيمم؟
لو لم يتوفر الماء،
نعم،
فنقول المسلم من شروط الصلاة الطهارة. والطهارة أولا بالماء، فإذا كان قادر على استعمال الماء فلا بد أن يستعمل الماء ولا يتيمم. أما إن كان سيخرج الوقت ولن يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، فنقول تيمم وصل، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والموقوت المحدد. فلا يجوز للمسلم أن يصلي بغير طهارة، ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم وهو قادر على الماء، لا بد أن يتطهر بالماء. فإذا عجز عن الماء نقول تيمم، وإذا لم يجد الماء نقول له إن كنت لن تجده إلا بعد خروج الوقت تيمم وصل. إن كنت تظن أنك ستجد الماء قبل خروج الوقت فانتظر حتى تجد الماء ثم تتوضأ وتصلي.
نعم. فضلت الشيخ حامد من الكاميرون يسأل، يقول أنه يسافر بوسيلة مواصلات، وربما أراد أن يتنفل أثناء سفره، وطبعا الباص يأتي يمين ويسار ولا يكون مستقبلا القبلة، فكيف تكون صلاته وهل تصح؟
النافلة على الدابة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والمسنون أنه يستقبل القبلة عند بدء الصلاة ويستفتح القبلة إن قدر على ذلك. فإن لم يقدر يصلي حيث هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك ابن عمر، فتصح النافلة على الدابة إذا استفتح بالقبلة. إذا كان قادر على ذلك وفرط فيه فنقول يلزمك أن تستفتح مستقبلا. إذا كان عاجز ليس في النافلة بل حتى في الفرض، إذا كان عاجز عن الاستقبال فنقول له صلي بحسب وسعك الذي تستطيع.
نعم جزاكم الله خير. الأستاذ أحمد الإمارات، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل الشيخ معنا حضرتك.
يا طويل العمر، ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ معاك.
تفضل.
لو سمعت يا شيخ، مرة قلت جملة لشخص قلت له الله عرفنا بالعقل، هل يجوز هذا الكلام ولا؟
تاني
غلط. وفي عندي سؤال ثاني إذا تكرمت.
يقول الله عرفنا بالعقل، هل هذه صحيحة أو لا؟
حاضر، في سؤال تاني؟
نعم في سؤال ثاني.
فضل.
مثلا نمت صليت مثلا نمت الظهر وأنا تعبان مرق، وراحت علي صلاة العصر وجت صلاة المغرب، أقوم أصلي المغرب وأصلي العصر بعدها ولا كيف؟
حاضر. حامد فضلتك مكمل يسأل أيضا سؤال، يقول لو اشتبهت عليها القبلة أو مكان القبلة ماذا يصنع تقريبا في غير الصف؟
إذا كان في بلد مسلم فعليه أن يتبع المحاريب ولا يجتهد ولا يجوز له الاجتهاد، وإن كان في بلد غير مسلمين فعليه أن يسأل ويبحث، فإن لم يجد من يسأله يجتهد ويصلي بحسب وسعه. أما إن وجد من يسأله من المسلمين ولم يسأل واجتهد وصلى لغير القبلة فنقول صلاته باطل، عليه أن يعيد لأنه لم يجتهد بالسؤال أهل البلد المسلمين من أهل هذه البلاد. وأما إن كان في برية لوحده فإن قادر على السؤال والتواصل وهو في بلد مسلم أو غير مسلم فنقول يلزمك أن تتواصل وتسأل، وأما أن عجز عن التواصل فاجتهد ولم يجد أحد يسأله فاجتهد وصلى فنقول صلاتك صحيحة ولو بان أنك صليت لغير القبلة لأن هذا هو الذي في وسعك.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا أبو مصطفى الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ممكن أزعل الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك.
أنا بحضر مثل هذا البرنامج، برنامجكم هذا، في سيدات بتصل، هل يجوز إني أستمع لأصوات؟
هل يجوز إيه؟
يستمع لأصوات المتصلات.
هل يجوز إني أنا أستمع للنساء اللواتي يتصلن عليكم؟
حاضر، في سؤال تاني؟ في سؤال تاني؟ طيب محمد من السعودية، السلام عليكم يا محمد. أستاذ محمد، طيب شيخنا مبارك الله يحفظك، زهير من المغرب يسأل ما حكم من يأكل التراب أو يقدسه؟
أكل التراب محرم لأنه مضر،
نعم،
ولا يوجد فيه نفع للإنسان فيحرم، والله عز وجل حرم قتل النفس ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، فينتبه من يتعاطى هذه الأمور التي فيها قتل للنفس. ولو قرر أحد وقال بأن فيه شيء من النفع أو العبادة فكله باطل.
نعم جزاكم الله خير. أبو عبد الله العراق، السلام عليكم.
ألو
أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يعني أبدي أسأل الشيخ سؤال شوية محرج.
سؤال محرج؟
أي محرج بالنسبة إلي، بس أبدأ أسأل الشيخ بي إن شاء الله.
طب ممكن تتصل بكنترول بعد ما نخلص؟ تضع رقمك؟ معانا، قول يا أبو عبد الله، قول سؤالك.
أنا الصلاة دائما أصليها وأترك، أصلي وأترك، أصلي وأترك، وأشوف أفلام إباحية وما أعرف شو أسوي، أريد الجواب.
حاضر. شيخنا حامد من الكاميرون يتكلم عن صلاة الجماعة، يسأل سؤال، إذا كان يصلي صلاة الجماعة في المسجد ويأتي إلى أمه فتطلب منه أن يصلي بها في جماعة،
يجوز إذا صلى مع الجماعة في المسجد إذا عاد للبيت أن يصلي بأمه، فيكون ما يصليه في بيت أمه نفل له ولها فريضة، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا انتهى من صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى بقومه فيصلون خلفه. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، فأمه مفترضة تصلي الفرض وهو متنفل، فتصح صلاتها خلفه كما جاء ذلك في فعل معاذ رضي الله تعالى عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له في ذلك. فجزاك الله خيرا وزادك برا بوالدتك، ولك أجر على هذا البر أن ترفق بوالدتك. وبعض الإخوة والأخوات فيهم حقيقة من البر الجميل والذي يعتبر حقيقة الصور تحتذى وأمثلة تحتذى وتقتدى مما يبرون بأهليهم. فأحد الإخوة يذهب إلى المستشفى يمكث مع والده قرابة 12 ساعة يوميا، ووالده في غيبوبة، فيتحدث معه حديث طويل، حديث الجليس للجليس. فسأله أحد الفضلاء فقال: كيف تتحدث مع والدك وهو في غيبوبة؟ قال: أنا أشعر أن والدي يأتيه السرور إذا تحدثت وتكلمت. طبعا هو يتوقع، ولكن في الحقيقة والده في غيبوبة، ولكن لعل ما يفعله هذا الابن البار من بره بوالده، ولعله يؤجر على ذلك. فعلى الإنسان يعني حقيقة أن يترفق بالوالدين. فسؤال أخينا حامد أن الرجل يصلي بأمه في البيت حقيقة هذا من البر. فبعض الإخوة إذا جاء مثلا، أعرف بعض الإخوة إذا جاء يقرأ القرآن في رمضان لا يقرأ إلا عند والدته، وتستأنس والدته بقراءته. لماذا؟ لأجل إذا ختم أن يدعو عندها ويشركها في دعائه وهي تدعو معه وتؤمن معه.
فضيلة الشيخ معنا أبو مبارك البحرين.
عليكم
السلام.
ألو.
تفضل.
أريد أسأل فضيلة الشيخ.
فضيلة الشيخ يعني مع حضرتك.
هل من حق القاضي أن يفرض على الزوج المطلقة اللي هي صاحبة وظيفة وصاحبة عمل؟
هل من حق إيه؟
القاضي.
صاحبة عمل يعني صاحبة راتب تتعيش منه. هل يفرض عليه القاضي أنه تهد وظيفته مقابل أنه تحضر لأجل حضانة ولد مقابل 500 ريال يعني شهريا بالكاد تكفي حق 10 أيام حق ولد عمره 5 سنوات؟
حاضر.
ما سمعت السادي.
معنا ضياء من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ضياء تفضل.
شيخنا العزيز يقول يعني أرد أسئلك سؤال، أنا من بغداد.
تفضل.
الله يزيد فضلك. سلامي إليك وإلى الشيخ اليمة، التحية حب واحترام إليكم.
الله يكرمك
شيخنا. صراحة يعني أنا اليوم يعني أنا صحيح أنا شيعي، يمكن كنت قبل ساعتين أو ثلاثة أنا شيعي، يعني لو تسمح لي، يعني قبل ساعتين أو ثلاث ساعات أنا كنت شيعي، كنت
من ثلاث ساعات،
لكن يوم أنا دخلت للكاظم أزور، يعني لو تسمح لي شيخنا العزيز، يعني لو تسمح لي
تفضل.
دخلت للكاظم أزور، يعني تعرف الأئمة اللي عندنا يعني متروسة هاي نهج البلاغة ومتروسة كتب عديدة، يعني كتب معددة، كنت أنا أقرأها وكنت أمشي بها وكنت صحيح أنه أفضلها حتى على القرآن حسب ما أسمع المعممين مالتنا وحسب ما أسمع الشيوخ اللي عندنا لو تسمح لي. وأنا والله أنه أقسم بالله أنه هذا الشيء صار يعني اليوم الغروب، يعني تقريب ساعة بالخمسة، ساعة خمسة ونص، وراح يعني أثبت لك أنه أنا صح كنت شيعي. يعني أنا عندي صفحة على الفيس اسمه ضياء الغريب، والله وبعد ما أقول أنا شيعي ولا يشرفني من الموقف اليوم اللي صار بي.
الله يبارك يعني فيك، ربنا يهدينا الحق.
الوارق اللي ينطينا هذا الكتاب اليمك، يعني أنا توقعت إنه الكتاب القرآن كتاب الله، أكو قرائن عندنا لو تسمح لي. فأنا نسيت شلت القرآن وشلت أنطيته، كان دفع عيدي.
نعم.
اللي يابا أنت أنا منطين القرآن، أنا جاي أقول لك منطين مفاتيح الجنان، اللي تقرأ إذا قريت سطر واحد في مفاتيح الجنان يعادل القرآن كله. هذا صحيح يا شيخ؟ يعني هل هذا إن مفاتيح الجنان أفضل من كتاب الله؟
أستاذ
يعني هل أنا يعني
أستاذ ضياء، أستاذ ضياء جزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك إلى الحق، ودي بشرة طيبة جدا، وأسأل الله عز وجل أن يثبتك عليها. ولكن أنصح حتى نترك فرصة لبقية المستمعين، أترك رقمك وإن شاء الله تتواصل معك إدارة القناة ويكون في تواصل بينك وبينها إن شاء الله، وفي لقاء بالليل بعد لقائنا هذا إن شاء الله تتفضل وهتاخد نصايح تنفعك جدا إن شاء الله لعلهم يهتدون إن شاء الله. الشيخ عدنان العرعور مع الأستاذ أسامة تستفيد إن شاء الله منهم، ولو سمحت تترك رقمك في الكنترول. شيخنا الفاضل الله يحفظك، الحديث اللي تفضلته وكنت تشرحه وتوضحه يريد صحته يعني أو البينة على من ادعى
هذا الحديث في البيهقي، رواه البيهقي وهو حديث صحيح. لو يعطى أناس بدعواهم لادعى أناس أموال دماء أناس وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المنكر.
نعم.
وهذا الحديث كما ذكرت رواه البيهقي وأصله في الصحيحين.
نعم.
فجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبينة بالبينة على المدعي، فهذا هو أصل الحديث، فهو حديث صحيح وهو من أسس أو هو أساس القضاء الشرعي. نعم.
حضرتك أبو صهيب من السودان يسأل يعني حتى من الممكن أن توضح له أن هذه يعني لابد من أن يأتي بالأقارب و الأصحاب الورث، يقول أن جده ورثوا أو أباه وأخواته ورثوا من جده دارا، وعمه قد مات وترك بنتا وما إلى ذلك.
هل ذكر الورثة؟
لا، هو فقلت له يترك رقمه يعني.
طيب لا نستطيع أن نقول فلان
هذا ما أريد يعني.
الأب له كذا أو الأخ أو حتى نحصر الورثة كاملين.
نعم.
وبهذه يعني الفرصة مدام السؤال عن الإرث،
نعم،
إذا أتيت تسأل أنت أيها الرجل أو أنت أيها المرأة، السؤال لابد أن يكون فيه ذكر لقرابة الأحياء بالميت وليس قرابة الأحياء بالأحياء، فلا نقول الـ 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 نتكلم مثلا عن الأبناء.
نعم.
فلا نقول يرث هو وأخوه مثلا، ونحن نتكلم أنهم يرثون من والدهم.
نعم.
نقول هلك هالك عن أبناء وبنات.
نعم.
ولا نجلس بعض الناس يتكلم ويقول الإخوة حصل بينهم خصومة ولم لا تتكلم عن إخوة، لا تتكلم عن قرابة الورثة.
نعم.
تكلم عن قرابتهم بالميت.
نعم.
هذا هو الطريق الصحيح في السؤال، لأجل أن المفتي يفتيك فتوى على سؤال صحيح.
نعم.
ثم لابد أن تحصر الورثة، بعض الإخوة والأخوات يسقط بعض الورثة، وبعض الإخوة لا يعلم من هم الوارثون.
نعم.
ثم يخطئ ثم يقول أفتاني الشيخ فلان، ويخطئ في حق الشيخ لأن سؤاله خطأ، ويتكلم على بعض المشايخ والعلماء وأخطأوا وهم لا يعرفون، وإذا تأملت فإذا بسؤاله هو الخطأ.
نعم.
فأقول إذا أتيت تسأل عن ميراث اذكر قرابة الحي بالميت فقط.
نعم. هو تأكيد لكلام فضلتك انه قال ابي واخوة، فظننت ان اخوة له ام لابيه، ده تأكيد لكلام فضلتك يعني. احمد من الامارات يقول كلمة الله عرفناها بالعقل.
الله سبحانه وتعالى.
استاذ من فضلتك في تلفون. الاخت حنين من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي سؤالك.
سؤالي هو هل يجوز الصلاة بالتيمم في حالة الجنابة الصبح والفجر، أو ننتظر حتى نغتسل حتى طلوع الفجر؟
هل يجوز الصلاة بالتيمم ايش؟
بالتيمم صلاة هل يجوز الصلاة بالتيمم في حالة الجنابة، أو ننتظر حتى نغتسل بعد طلوع الهاكس
في وجود الماء؟
بوجود الماء. نعم.
وصلاة فريضة؟
الصبح والفجر.
طب ولماذا لم تتوضي؟
تغتسلي
أو تغتسلي؟
الطقس شوية البرد و
تمام.
واحد من
مو ما فيش إمكانية لتسخين مية ولا شيء؟
لا كاين امكانيات بصح هل يجوز حتى نوخروا حتى لل
طيب
هذا طلع
الشيخ يجيبك ان شاء الله. حاضر. ابو ادم الجزائر. ابو ادم السلام عليكم. لو سمحت وطي التلفزيون خالص واسمعنا من الهاتف. ابو ادم
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
زاد الله فضلكم. فضيلة الشيخ من فضلك اريد التصويب عن التصويب بعد الامام في الصلاة. ما هو حكمه مع ان عندنا في الجزائر بعد الامام المأموم او الذي يسمع يجعلها ركن من اركان الصلاة وكيف ننصحهم؟ وسؤال ثاني متعلق بالصلاة كذلك دعاء القنوت في صلاة الصبح ما هو حكمه وكيف ننصح من يأمنا بهذا الأمر؟ وشكرا جزاكم الله خير.
حاضر. أنس من تونس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أنس.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ مع حضرتك.
ممكن هل يجوز اقتراض من بنك ربوي من أجل سداد ديون متخلدة؟
حاضر. شيخنا مبارك صليت الظهر وذهب عنه صلاة النهام فذهب عنه العصر وقام بعد المغرب، هل يصلي المغرب ثم العصر أم ماذا يفعل؟
أولا يحرم على الإنسان أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها، بل يجب أن يحافظ على الصلاة في وقتها لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والموقوت هو المحدد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث متفق عليه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلاة في وقتها، فلا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة لغير وقتها بغير عذر. فإذا كان لديه عذر مشروع كمن لم يرهق نفسه وغلبته عينه بالنوم، فنقول إذا فاتتك صلاة أو صلوات فالترتيب واجب بين الفوائت، هو أرجح أقوال أهل العلم، تصلي الفائتة ثم تصلي ما بعدها، إلا إذا ضاق الوقت على الحاضرة. فإذا ضاق الوقت على الصلاة الحاضرة فتصليها لأجل ألا تفوتك أيضا كما سبق وفاتك غيرها. هذا هو والله أعلم أرجح الأقوال، وإن كان هناك خلاف لبعض أهل العلم في هذه المسألة.
جزاكم الله خير. أبو قصي السودان السلام عليكم. أبو قصي صالح السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول مقسوم إلى جزئين.
علي صوت حضرتك شوية.
طيب السؤال الأول مقسوم إلى جزئين.
تفضل.
ألو.
تفضل سمعك.
الجزء الأول هل يوجد أجر على قول الصلاة والسلام على الأنبياء؟ والجزء الثاني من السؤال الأول هل يوجد أجر على قول رضي الله عنه الصحابة؟ السؤال الثاني من هو آخر صحابي؟
من هو إيه؟
من هو آخر صحابي رضي الله عنه؟
من هو آخر صحابي؟
آخر صحابي
حاضر موتا.
أبو قصي معنا، تفضل أبو قصي. السلام عليكم.
مرحبا.
السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام. ألو.
تفضل.
أرجع للشيخ.
الشيخ معاك.
اقول له عندنا ورثة ثلاثة لنا جدنا.
نعم.
ابو امنا وعنده ثلاثة بنات.
ها سؤال الميراث. طب حضرتك وضح لنا جدك مات عن مين بالضبط؟
عن ميراث. ميراث
ايوه عن ميراث بيت. ما انا بقول عن مين من الابناء يعني. الابناء
وثلاثة بنات اولاد ما عنده.
أولاد ما عنده إلا والدك فقط؟
الوالدة توفت وجدها كان جالس معانا بالبيت يعني جدها وخالتنا تحني ما متزوجة
يا أبا قصي جدك مات جدك مات وترك ثلاث بنات ها؟
ثلاثة بنات
طيب كمان
واثنين خالات
ايه
خالات خالات لمن
والدتنا خالات اثنين خالات
اثنين خالات ما هم يا اخي الشيخ الشيخ حينما تكلم قال لا تتكلم عن خالتك وخالتي
الوالده واثنين خالات
لا ما تقولش خالات قول اثنين ثلاث بنات للمتوفى طب شيخنا هيبقى هو كده مات وترك ثلاث بنات نبقى نجيبه ان شاء الله ما يتدوره فضلتك ابو مصطفى الجزائر هل يجوز ان استمع لاصوات النساء في البرنامج زاده الله حرصا
يقول الله عز وجل في سوره الاحزاب واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب قال العلماء من اهل التفسير هذه الايه دليل على ان صوت المراه ليس بعورة وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة بشرط ألا تخضع في القول فلا تتغنج في كلامها وحديثها وتتكلم بحسب ما تحتاج قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإذا تكلمت المرأة بهذه المواصفات فيجوز لها أن تتصل على المشايخ وتسأل ويكون سؤالها في حدود الحاجة
جزاكم الله خيرا إبراهيم من السودان السلام عليكم إبراهيم
وإذا كان متابع للبرنامج ويستمع الفتاوى فلا شيء في ذلك وهذا سؤاله وهذا نص سؤاله
نعم جزاكم الله خير أبو عبد الله فضلتك من العراق يقول أصلي وأترك ويجتهد في الطاعة ويفطر كذلك يشاهد بعض الأفلام المخلة وما إلى ذلك فيريد نصيحة وتوجيه
النصيحة عليك أخي أن تتوب توبة النصوحة فأنت لا تدري متى تموت وفي أي لحظة قد تموت ومعصية الله عز وجل مع الإصرار على المعصية ولا يوجد توبة ولا ندم ثم تعود قال العلماء أن العودة للذنب بعد التوبة هذه توبة الكذابين العابثين فعليك أن تجاهد نفسك وأن تلزمها إلزاما وأن تبتعد عن مواطن المعصية وأصحاب السوء وتستبدل الأصحاب بأصحاب خير وأن تجاهد نفسك ألا تمكث لوحدك وأن تبتعد عن وسائل التقنية من الأنترنت والقنوات التي توقعك في الحرام وتعيدك إلى الحرام وعليك أن تدعو الله عز وجل وتجاهد نفسك وأبشر لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
الله يبارك فيك إبراهيم السودان السلام عليكم أستاذ إبراهيم طيب فضلتك إذا تكلمنا وعدنا إلى الحضانة لو أن رجلا جاء الوقت لأن يسترد ولده ولكن هو لا يستطيع لوجود زوجة أب مثلا أو وأراد أن يعطي ولده لأمه هل يجوز أن يعطيها أجرة؟
لا 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 الحضانة كما جاء في حديث
بخلاف إنفاقه على الولد
عند أبي داود والنسائي وعند غيره ما هو حديث صحيح عندما جاءت المرأة تخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم في ولدها في ابن لها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيهما فخيره النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه بلغ سن التمييز أما ما قبل فعندما جاءت الأم في حضانة ابنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قال أنت أحق به ما لم تنكحي
ما لم تتزوج
ما لم تنكحي فإذا الآن سؤالك عن مسألة الحضانة
بأجر
لا شك أن الأب واجب عليه أن ينفق وواجب عليه أن يؤمن أجرة المرضعة حتى وأجرة الخادمة وكل من ينفع هذا المحظون واجب عليه أن ينفق عليه.
بخلاف فضلتك حق الحاضن المحظون قصدي يعني الولد
نعم.
له
هذه من حقوقه
حقوق
من
هذا
حقوق. نعم.
ولكن يعطي أجر لمتابعتهم ومراعاتهم لله لاش. الله يبارك فيك. معنا أبو الحسن العراق. أبو الحسن
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن سؤال؟
تفضل.
عندي ولد متوفي وعنده طفلة.
عندي ولد ايه؟
عندي ولد توفى.
ايوه.
متزوج وعنده طفلة واحدة.
ايوه.
وزوجته تزوجت، هل الطفلة تبقى ويا امها لو ترجع لي من الناحية الشرعية؟
ولد حضرتك متوفى.
ابني متوفي ومتزوج وعنده طفلة.
البنت عندها كم سنة؟
والطفلة عمرها سنتين. اي
حاضر.
تبقى الطفلة ويا امها وهي تزوجت بعد وفاتها له ترجع لي.
تزوجت هي.
حاضر.
عاشور الجزائر، السلام عليكم.
الو
تفضل.
الو
ايوه يا عاشور تفضل. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك عاشور من الجزائر.
تفضل.
اللي وخر الصلاه وخرها الظهر والاخر والمغرب يصليهم اربع ظهر.
لو سمحت وضح اسلوبك شويه عشان نفهم بس كلام حضرتك. تاخير الصلوات بعد الاذان.
وتكملها خدام يجمع الظهر مع العصر مع المغرب. جايزين ولا مش جايزين؟
يجمع الظهر والعصر والمغرب. بدون عذر
نجمعهم كاع الظهر والعصر والمغرب نصليهم كاع مع بعض. وقت الخدمه ما يسمحناش.
انت بتشتغل ولا يسمحوا لك بالصلاه؟
ما يسمح الناس في نحن مقدمة، يسمح الناس نصلي.
حاضر. أم أحمد تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال أريد الشيخ أن يجيبني لكي أرتاح.
حاضر تفضلي.
أنا يا شيخ حصلت تفاهم من شهر ونصف مع زوجي، فقلت له يفرق الله بيني وبينك حتى ولو بالموت، وبعد ذلك تراضيت وتصالحنا.
نعم.
أيوة.
وتصالحنا وهو زوج يعني يعلم الله أنه مرضي وأنا مرضية معه، وبعدها بشهر وعشرين يوم توفي، هل يكون لي ذنب في ذلك؟
الله المستعان.
ماذا قلت يفرق الله؟ دعاء يعني أو ماذا؟
أنا في لحظة غضب قلت له يفرق الله بيني وبينك حتى ولو بالموت.
نعم.
ولكن بعدها تصالحنا ورضينا وبقينا يعني سامن على العسل.
الشيخ يجيبك الآن، خليك معه. تفضل يا شيخنا.
الأجل لكل إنسان محدد.
نعم.
الله عز وجل حدد الأجل قبل أن يخلقنا، قدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. وكل إنسان ينفخ الروح، تنفخ الروح فيه، يؤمر الملك بأربع كلمات منها أجله، فأجله محدد. وما قلته لا أثر له لأن أجله سابق في علم الله سبحانه وتعالى، وأنتم اصطلحتم. والغضب كثيرا ما يخرج من الأزواج، بعض الأمور التي يندمون عليها. أسأل الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا في لحظة غضب بما يقول ويفعل. ولا شيء عليك، وزوجك مات بأجله وتقدير الله عز وجل.
وتدعو
لنا.
إبراهيم السودان، السلام عليكم ورحمة الله. أخ إبراهيم، شيخنا، التثويب بعد الإمام في الصلاة أو بعد في الأذان يعني.
في الأذان ولا في الصلاة؟
هو ألف الصلاة. نعم.
لا شك أن الترديد بعد الإمام إذا احتج له كما هو في الحرمين لكثرة الناس فلا بأس به، لكن ليس من شروط الصلاة ولا من فروض الصلاة ولا من واجبات الصلاة. فمن فعله لغير حاجة نقول لا ينبغي، لكن ليس مبطل للصلاة لأنه يرفع صوته بالتكبير، فنقول لا ينبغي ذلك، لكن لا يبطل الصلاة، كما أنه ليس بركن ولا واجب ولا شرط من شروط الصلاة، أيضا رفع الصوت عند التكبير ليس مبطل، لكنه لا ينبغي لما فيه من التشويش على الناس.
طب فضيلة الشيخ، لو كلمة بسيطة لمن يعدلون أو يصححون للشيخ وهم في الصف العاشر أو الحادي عشر ولا يسمع، وربما يكونوا على السطح في الحرب.
إذا أخطأ الإمام وفتح عليه من هم خلفه وقريبون منه، لا شك أن هذا حسن ومفيد. أما البعيد فلا يفتح، لأنه لا يسمع، لا يسمعه الإمام ولا يستطيع أن يوصل صوته للإمام، فلا يشوش على من حوله برده. والخطأ إذا كان فيما تيسر من القرآن فلا تأثير له على الصلاة من ناحية الصحة والبطلان. الخطأ الذي يؤثر هو الخطأ في سورة الفاتحة، لأنها ركن، لأن قراءة الفاتحة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال أحاديث كثيرة في هذا المعنى. أما ما تيسر من القرآن فهو سنة، لو لم يقرأ به فصلاته صحيحة، فإذا أخطأ عن غير عمد وتقصد فصلاته صحيحة ولا يضر ذلك. وأقول لمن يفتح على الإمام وهو بعيد ويريد أن يصحح للإمام والإمام يستحيل أن يسمعه أو يفهمه، نقول لا تشوش على من حولك ولا تؤذي نفسك ومن بجوارك.
جزاكم الله خير شيخنا. صالح ليبيا، السلام عليكم يا صالح. صالح، طب حامد الكاميرون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حامد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شاب وفقه الله بقيام الليل، فهل يجوز له أن يصلي إماما في صلاة القيام هذه لأمه، أن يصلي إماما لأمه، أن يصليها معا يعني؟
حاضر.
والسؤال الثاني،
أيوة،
أريد أن أعرف أجر المرأة التي تصلي منفردة، تصلي وحدها، كم أجرها بارك الله فيكم؟
المرأة التي تصلي الفرض وحدها. حاضر. معانا صالح ليبيا موجود ولا فصل؟ حاضر حاضر حاضر. شيخنا المبارك، هل من حق القاضي أن يحكم للمرأة يعني بنفقة وهي تعمل وموظفة؟
السؤال مع احترام الأخ، السؤال الأخ السائل ليس بطريقة صحيحة.
نعم،
القاضي ليس له حق في إيجاب شيء لم يوجبه الشرع على الخصوم أو على أحد المتخاصمين.
نعم،
القاضي كما ذكرنا في الحديث الصحيح البين على المدعي واليمين على المنكر.
نعم،
والنفقة واجبة للمرأة على الرجل في كل الأحوال. أما إذا اشترط عليها عند العقد إن أذن لها في الزواج فبمقابل إن أذن لها بالعمل فمقابل إسقاط النفقة.
نعم،
وقبلت هذا الشرط فلا شك أن هذا سائغ، لكن أن يريد إسقاط نفقتها لأنها توظفت وهو لم يشترط عليها فهذا ليس بصحيح. أما القاضي إذا جاء هناك خصومة وأراد أن يحكم فلن يلتفت هي موظفة أو غير موظفة، إنما يلتفت أن الشرع أوجب عليه النفقة لينفق ذو سعة من سعته وعلى الوارث مثل ذلك، والنصوص في هذا كثيرة. فلا يسأل بهذه الطريقة الأخ السائل، لا يقول من حق القاضي، نقول الشريعة أوجبت على الزوج النفقة في كل الأحوال.
جزاكم الله خير. فضل الشيخ أبو آدم من الجزائر أيضا له سؤال غير التثويب، دعاء القنوط في صلاة الصبح.
أرجح الأقوال والله أعلم أن القنوط في صلاة الفجر ليس بسنة، ليس بسنة، وأنصح من يقنت أن يترك القنوت إلا إذا كانت هناك نازلة نزلت بالمسلمين وأمر ولي الأمر بالقنوت لهم سنة ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في في قنوت النوازل: إن قنت الإمام قنتنا، وإن سكت سكتنا، وإلا لو ترك الناس لأصبحت المسألة فوضى، كل هذا يقنت وهذا لا يقنت وهذا يفعل وهذا لا يفعل وهلم جرى. هذا هو الصحيح. فلذلك نقول انصح من يقنت في صلاة الفجر، لأن أرجح الأقوال وأصحى أنه لا يقنت في صلاة الفجر.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأستاذ صالح من ليبيا، السلام عليكم. أستاذ صالح. طب الأستاذ رمضان ليبيا.
أيوة.
تفضل أستاذ رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعجيب أستاذ حسن وحي فضيلة الشيخ سعد.
الله يبارك فيك. تفضل.
وسؤالي: هل يجوز النظر إلى المرأة متبرجة؟ وإذا كان حرام وهو فعل الحرام، فماذا علي أن أفعل؟ وأنا نشاهد ونتابع في الأخبار من قناة المذيعة مرأة متبرجة. والسلام عليكم.
حاضر شيخنا. أنس أو قبل أنس، الأخت حنين من الجزائر تقول أنها تصلي بالتيمم لكون الماء بارد.
إذا كان الماء يضرها ولا تستطيع التسخين هذا الماء فيجوز لها، أما إذا لم يكن الماء يضرها أو كانت تستطيع تسخين الماء فلا يجوز لها أن تصلي بتيمم. فنقول للأخت السائلة: عليك أن تتقي الله عز وجل. نعم. وأنت ذكرت في السؤال أنك قادر على التسخين، فسخن الماء واغتسلي وصلي صلاة الفجر في وقتها. نعم. وصلاة العشاء في وقتها.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. أبو أنس بن تونس فضلتك يقول: هل يجوز أن أقترض بالربا من أجل سداد دين حل عليه؟
الربا في كل الأحوال محرم، لعموم النصوص جاءت في ذلك، فلم تستثني حالا من الأحوال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. وقال: هم في الإثم سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فاحذر من أن ترابي لأجل أن تقضي دينك.
طب شيخنا يسأل عاشور من الجزائر: تأخير الصلوات بعد الأذان ويجمع الظهر والعصر والمغرب لأنهم لا يأذنون له أن يصلي في العمل.
جمع الصلاة لا يجوز، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. وأهل العمل وإن ولو كانوا وأهل العمل ولو كانوا من اليهود أو النصارى سيأذنون لك إذا كنت حريص على صلاتك، فلا تجمع وأنت قادر على أن تصلي الصلاة في وقتها. ما دمت قادر فإياك أن تجمع.
شيخنا أبو الحسن من العراق لي ولد تزوج وعنده طفلة عندها سنتين ومات، وتزوجت زوجته بآخر، هل يجوز له أن يسترد الطفلة؟
ذكرتنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بابنك ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. فلذلك أجمع العلماء أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج قبل التمييز بالنسبة للابن، والبنت التاسعة تقريبا. فأما إذا تزوجت الأم سقط حقها في الولاية.
نعم.
هذا هو في الحضانة، هذا هو الصحيح. إلى من تنتقل الحضانة خلاف بين أهل العلم. أرجح الأقوال أنها تنتقل إلى أم الأب، أم الزوج، فتنتقل لها الحضانة. فنقول للأخ السائل: زوجتك وهي الجدة لها الحق في أن تحضن هذا الابن، لماذا الحضانة تتجه للجدات قبل الآباء؟ لأنهن أرفق بالأبناء أو بالأطفال وأصبر على التربية ورعاية الشؤون. نعم.
طب شيخنا فاضل، حامد من الكاميرون شيخنا يقول: يقوم الليل وهو يصلي بأمه في جماعة، هل تؤجر أمه بذلك؟
صلاة الليل هذه من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلذلك كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وجاء إليه قال: عندما جئت إليه وجدته يقول للناس: أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفضائل قيام الليل كثيرة، فإذا صلى الليل وصلت أمه فهذا أمر أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه. لو صلى بها بعض الأيام فهذا سائغ، لكن أن يجعل صلاتهم جماعة كل الزمان كل الليالي فهذا ليس بمسنون. صلاة الليل جماعة مسنونة في رمضان، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما في سوى رمضان فيصلي الإنسان لوحده. من صلى بأهله فهذا لا بأس به، ولكن لا يكثر من جعله ديدنه بكل العام.
أحسنت فضيلة الشيخ. طب هل يجوز له أن يعرف أجر صلاة المرأة بمفردها؟
المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، ولا تجب عليها صلاة الجمعة، ولو صلت الجماعة في المسجد صلاتها صحيحة، ولو صلت الجمعة مع الجماعة في المسجد صلاتها جمعتها أو صلاة الجمعة صحيحة، لكن لا تجب عليها. فإذا صلت في بيتها هذا هو الأصل. هل ينقص أجرها؟ لا ينقص أجرها، ويكتب لها أجرها كاملا. التفضيل جاء في حق الرجال وليس في حق النساء، وفضل الله واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته
ذلك كله.
نعم، صلاة الفرد في جماعة تفضل صلاة المنفرد، وكما قال صلى الله عليه وسلم ب27 درجة، وفي رواية 25 درجة.
نعم، المرأة التي أتت للرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج، فقال حسن تبعه للمرأة لزوجها يعدل ذلك كله. طب فضلتك، صالح من السعودية شيخنا يقول: أجر من يقول صلوا على الأنبياء، يصلي على الأنبياء وكذلك يترضى على الصحابة.
لا شك أن
هل له أجر
الصلاة على الأنبياء كما جاء وقرر أهل العلم ورجحه جمع من أهل العلم واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الصلاة على النبي هو ثناء الله عز وجل وطلب الثناء من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤجر الإنسان في ذلك لأنه يصلي على الأنبياء. وجاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليها صلى الله بها عليه عشرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الترضي عن الصحابة فالصحابة هم سادة الأمة بعد أنبيائها، وإذا ترضينا عنهم لا شك أننا ندعو لهم، وإذا دعونا لهم بهذا بأن يرضى الله عنهم فيدخلون في عموم دعوة المسلم لأخيه بطهر الغيب، يدخلون في عموم دعوة المسلم لأخيه المسلم، يدخلون في هذه الأمور كلها، فتؤجر يا من تترضى عن الصحابة. ولكن الترضي عن الصحابة وجعل ذلك شعار لمقامهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولحفظهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة ونقلهم الشريعة لنا بعد الله، وهم الحفظ والأمن بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذين أمنهم الله وأمنهم رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الشريعة، فنقلوا لنا الوحيين ولم يبدلوا ولم يحرفوا، رضي الله عنهم وأرضاهم. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله رضي عنهم ورضوا عنه، فنحن نترضى اتباعا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والأحاديث في هذا الباب كثيرة تبين فضل الصحابة ومقام الصحابة.
أحسنت فضيلة الشيخ. أبو علي العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أبو علي.
الشيخ أستاذ سعد، خبرك واحد من العراق وقال لك عن القرآن، واحد يقول هذا سطر أفضل من القرآن، لازم تجيبوه لازم تجيبوه. أنتوا اللي جوز هذا ما يحصل بعد، فهذا رجل مهتدي، لازم تجاوبوه على هذا السؤال.
أحسنت أحسنت، جزاكم الله خير. ولكن يا أبا علي، احنا حاولنا ان احنا نمنحه هدية ومكافأة وحتى لا نضر غيره، الأمر معه يطول، فقلنا لو أن بعد هذا البرنامج مباشرة لقاء مع فضيلة الشيخ عبدان عرعور مع الأستاذ أسامة، فهم هينصحوا معايا. احنا استفدنا
هذا، خلي يسأل وانتو جازم تجاوبوه وتنطوه.
احسنت، حاضر، جزاك الله خير، نصيحة ان شاء الله نعمل بها، جزاكم الله خيرا. عند حضرتك سؤال؟
انقطع.
طب شيخنا الفاضل ابو قصي من السودان يقول: من هو اخر الصحابة موتا؟
اخر الصحابة موتا هو ابو الطفيل عامر بن وائلة، توفي في سنة 102، نعم. يعني 102.
طيب
102، وقيل في عام 110، والله أعلم.
نعم. فضل الشيخ سؤاله،
وهذا يدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبقى بعد 100 سنة على وجه الأرض أحد ممن هو الآن موجود أو حي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل منهم من يجاوز ذلك.
الله مستعان. طيب شيخنا أبو قصي من السوداني سؤاله في ميراث أن جده مات عن 3 بنات ولم يأتي بغيرهن.
آخر سؤال قال خالات.
أما هو ما احنا تكلمنا وقلنا بأن الشيخ يقول أن الموجود أو الحي ينسب إلى الميت.
إذا مات جده عن 3 بنات فقط فالبنات لهن الثلثان، هذا ميراثهن، هذا فرضا. إن لم يكن هناك أحد من العصبات فيأخذ الباقي، ونحن لا نعلم، فالسؤال لم يكتمل. فإن لم يكن إلا البنات فيأخذن الباقي ردا، هذا هو الصحيح.
جزاكم الله خير شيخنا.
معناها أن التركة كلها تقسم بين 3 بنات، هو قال 3 بنات،
أيوه
نعم. أثلاثا هذا إذا لم يكن معهن أحد،
لا أب للجد ولا أم ولا غيره. أبو أحمد من فلسطين، السلام عليكم.
يا سيدي السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي قطعة أرض بعتها ووضعت الفلوس في البنك باسم ابني، لأني أنا رجال مغير مقعد، وخفت أن يحصل الوفاة ولا تأخذ البنات شيء، فكنت فدعيت البنات وأعطيت لكل واحد 5,000 دينار مصيفين، وإخوتي أعطيت لكل واحد 10,000. فهل هذا في خطأ أم صح؟ شكرا لكم.
عندك زوجة؟
عندي.
ما أعطيت الزوجة شيء؟
بلى، قطعت نصيب أنا والزوجة، أخذنا نصيبنا.
طيب
حاضر شيخنا. طب نجيبه أبو أحمد؟
لا شك، إذا كان أعطى الزوجة نصيبها وأعطى الأبناء ضعف ما أعطى البنات، فهذه قسمة الميراث، وهذا أمر جائز.
يجوز حضرتك حتى قبل أن يموت؟
يجوز.
نعم. رمضان من ليبيا فضيلة الشيخ يتكلم أنه يشاهد الأخبار ويشاهد بعض البرامج المهمة يعني في نظره، ويجد أن المذيعة متبرجة وهو يعلم أن التبرج حرام، ولكن ما الحكم؟
عجيب سؤال الأخ وفقه. نعم. الله يقول: والتبرج هل هو حرام؟ بل هو حرام.
نعم يجيب. نعم.
فهو بارك الله فيه يدل على حرصه في هذا السؤال. نعم. فنقول يا أخي المبارك، مشاهدة المرأة محرم، أمر محرم لا يجوز، سواء كانت في أخبار أو كانت في برنامج أو مسلسل، كل هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. ما العمل؟ اترك الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتستطيع أن تتوصل إلى أي معلومة أو إخبارية بجهات التواصل الاجتماعي الحالية دون أن تشاهد الحرام أو تسمع الحرام.
نعم جزاكم الله خير. استجابة لنصيحة الأخ أبو علي، الأخ ضياء من العراق تاب من التشيع، فنصيحة وتوجيه من فضلتك له على الهواء.
أولا نقول الأخ ضياء،
نعم.
نقول احمد الله عز وجل على ما من الله به عليك، وعليك التمسك بالدين الحق، وعليك أن تتمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وأن تطلب العلم الشرعي. نعم
جزاكم الله خير شيخنا. فضل الشيخ، رجل طلق زوجته وأعطاها الحضانة، ثم ردها أو تنازلت عن الحضانة، ثم أرادت أن تأخذ الحضانة مرة أخرى،
إذا تنازل، هل يجوز؟ إذا تنازل الزوج أو الزوجة عن الحضانة،
نعم،
فليس لهم الحق في الرجوع، أو ليس لأحدهم الحق في الرجوع إلا إذا كان هناك خلل في حضانة الحاضن، فللآخر أن يرفع أمره إلى القاضي ويأتي ببينة على الخلل لأجل أن يأخذ الحضانة.
فضل الشيخ، لو لم يكن هناك خلل في فيما بينه وبين الحاضن، ولكن هناك تدليس عليها أو أخطأ في حقها أو وعدها بشيء ولم ينفذ،
إذا أسقطت حقها في الحضانة سقط حقها، ولكن إذا كان مقابل شيء وصدر به
مشروط مثلا
وصدر به حكم، فترجع أن تستقطع حقها من المحكمة عن طريق هذا الاتفاق الذي بينهم أو الصلح.
طيب شيخنا، يعني سؤال أخير في الحضانة، ولو في أي شيء حضرتك تضيفه، جبنا أسئلة كثيرة في الحضانة الحمد لله. العصبة، هل الحضانة تذهب إلى العصبة أولا ثم ذوي الأرحام؟
تنتقل، نحن ذكرنا أن الأنثى مقدمة فتنتقل إلى قلنا لأم الأب،
أيوه،
فهي مقدمة الأنثى على في مسألة الحضانة على غيرها
في السن الصغير،
في السن الصغار، لأنهم هم أرفق وألين في هذا،
نعم،
ثم بعد ذلك تنتقل للرجال حسب الميراث، حسب ترتيبهم في الإرث،
نعم،
وإذا تقدم العمر فلا شك أن الرجال أولى وأفضل، نعم، في الحضانة.
جزاكم الله خير شيخنا على علمك ووقتك.
المسألة الإضافية التي أريد أضيفها،
تفضل.
قد يقول قائل هم لا يحسنون الحضانة،
أي،
والورثة، نعود إلى مسألتنا في أول اللقاء، لا بد من بينة وإلا لا تنفع،
نعم،
الشكوى بلا بينة.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.